بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا في الدرس السابق موضوع حجية الظهور، وهو البحث الثاني في الأدلة المحرزة الشرعية اللفظية. البحث الأول كان في الدلالة وما هي دلالة الألفاظ والتراكيب العربية، والبحث الثاني كان في حجية الظهور، يعني في ظهور الكلام العربي خصوصا الصادر من الشارع من المعصوم، في كيفية ظهوره وبماذا يظهر من معنى، ثم في حجية ذلك الظهور. وقلنا بإيجاز أن المعنى نستظهر معناه، أن الكلام نستظهر معناه بالاستعانة بظهورين. الظهور الأول ظهور الكلام في معناه اللغوي، يعني في مدلوله التصوري، والظهور الثاني ظهور حال المتكلم في أنه يريد نفس هذا المعنى اللغوي الذي ظهر لنا. وهذا الظهور الثاني هو نفسه المدلول التصديقي. وقلنا أن هذا الظهور العام المستفاد من كلا الظهورين، وهو تصديقنا بأن المراد من الكلام هو المعنى القريب المعنى اللغوي، هذا الظهور العام حجة، واستدللنا عليه بعمل الصحابة وإمضاء الأئمة لذلك العمل، فإنهم يعملون على الظاهر على المعنى الظاهري. طبعا للكلام تفصيل، الآن سوف نشرع في هذا التفصيل. كان كلامنا على بساطته، مثلا قلنا في مرحلة الدلالة التصورية نستظهر المعنى اللغوي، ثم في مرحلة الدلالة التصديقية نستظهر أن المتكلم يريد المعنى اللغوي. لكن الآن سوف نفصل ونفهم أن المتكلم قد يريد في مرحلة الدلالة نفهم من أن المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية نفهم أن المتكلم قد يريد المعنى المجازي، وذلك بتوسط قرائن لا المعنى الحقيقي اللغوي، واضح، الذي استظهرناه في مرحلة المدلول التصوري. ولذلك الآن نشرع في تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. فنقول الألفاظ، التراكيب، الروايات أو الآيات مرة تأتي إلينا ولا تحمل إلا معنى واحدا ولا تحتمل معنى آخر بحسب ما يفهم العرف من الكلام، وبذلك يفهم هذا المعنى الوحيد، ويكون ذلك الكلام نصا وتصريحا في ذلك المعنى. مثلا لو أن الشارع قال إن الدفاع عن بيضة الإسلام فريضة أو واجب على كل مسلم، واضح؟ هنا كلمة فريضة أو كلمة واجب، هل يحتمل منها الاستحباب؟ لا يمكن طبعا، الكراهة لا يمكن أن نحتملها أصلا، لكن الاستحباب هل يمكن أن يحتمل؟ لا، من كلمة فريضة ومن كلمة واجب لا يحتمل إلا معنى واحد، واضح، وهو الوجوب الشرعي. إذن بعض الكلام أحيانا يأتي ولا يدل إلا على معنى واحد، ولذلك يسهل لنا مهمة الاستنباط، وحينئذ بسهولة نحكم على وفق هذا المعنى الذي فهمناه من ذلك الكلام. ويسمى هذا الكلام يسمى نصا أو يسمى صريحا في المطلوب، واضح، أو في المعنى المطلوب. هذا نوع من أنواع الكلام، نص يجينا نص واضح، وهذا نستنبط منه الحكم بسهولة جدا واضح، يعني قياسا إلى بقية التراكيب هذا أسهلها. هاي حالة. الحالة الثانية أن يأتينا كلام فيه لفظ، يأتينا آية أو رواية فيها فد لفظ يحتمل عدة معاني متكافئة في علاقتها باللفظ، يعني متساوية في علاقتها باللفظ. ما هي العلاقة؟ علاقة اللفظ بالمعنى هي علاقة السببية، يعني اللفظ يسبب خطور هذا المعنى الأول كما يسبب نفس اللفظ خطور هذا المعنى الثاني، وذلك كما في اللفظ المشترك. مثلا كلمة عين، لو جتنا كلمة عين في ضمن رواية، كلمة عين تسبب خطور معنى الذهب في ذهننا كما تسبب خطور معنى العين الجارية المائية أيضا في أذهاننا. إذن علاقة المعنيين الذهب يعني والماء عين الماء الجارية باللفظ بلفظ العين علاقة متكافئة ومتساوية، يعني اللفظ ما يدل، شنو معنى متساوية؟ ما يدل على الماء أكثر مما يدل على الذهب، لا بنفس النسبة يدل على الماء على العين الجارية، يدل أيضا على العين بمعنى الذهب. مثل هذا اللفظ ماذا نستظهر منه؟ لو قال الشارع اذهب إلى العين مثلا، أو اعتني بالعين، هذا أفضل مثال، اعتني بالعين واضح، اعتني بالعين، اهتم بالعين، هذا الواقع الدليل يكون مجمل لا أستطيع أن أفهم منه موضوع الحكم. الاهتمام طب أهتم، لكن أهتم بالعين الجارية أم بعين الذهب؟ الدليل سوف يكون مجمل. لماذا؟ لأن لفظ العين مشترك. في هذه الحالة لا يمكن تعيين مراد الشارع، ولذلك لا نستطيع أن نستنبط من هذا الدليل أي حكم، فيترك لأنه مجمل، فعلا يترك. هذه حالة ثانية. إذن عندنا حالة النص أسهلها، وعندنا حالة الإجمال. حالة ثالثة وهي الأكثر بالواقع، أكثر الأدلة الشرعية تأتي على هذه الحالة الثالثة، وهي أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة، بعضها حقيقية وبعض مجازية مثلا، واضح؟ فأنا علي أن أفهم من خلال القرائن مراد المتكلم، أستكشف من خلال سياق الكلام مجموع الكلام مراد المتكلم، هل أنه يريد المعنى الحقيقي القريب أم المعنى المجازي، واضح؟ مثلا لو قال الآمر المولى اذهب إلى البحر في كل يوم، اذهب إلى البحر في كل يوم، هذا البحر طبعا مو لفظ مشترك لكن يحتمل معنى حقيقي وهو المعنى القريب، البحر من الماء، ويحتمل المعنى المجازي وهو معنى بعيد، واضح؟ فإذا قال اذهب إلى البحر كل في كل يوم، طبعا أنا يجب في مرحلة الدلالة التصديقية أن أقول وأن أعتقد بأن المتكلم يريد بالبحر البحر من الماء، واضح؟ لأن البحر من الماء هو المعنى القريب لكلمة البحر، ودرسنا سابقا في أول مبحث الظهور أن الدلالة التصديقية تقول ومقام الإثبات يقول قاعدة، وهو أن المتكلم يريد المعنى، إنما يريد نفس المعنى القريب للفظه ولكلامه، واضح؟ والمعنى القريب هو المعنى اللغوي، اتضح لنا في مرحلة الدلالة التصورية، يعني هو نفس المعنى التصوري، المعنى اللي تصورناه وهو المعنى اللغوي اللي تبادر وانسبق إلى ذهننا، واضح؟ فإذا كلمة البحر احتملت معنيين، المجازي والحقيقي، فحملناها على المعنى الحقيقي، يعني البحر من الماء، واضح؟ لكن لو قال المتكلم اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، وبالآن اذهب إلى البحر كل يوم، فهمنا منها البحر الحقيقي من الماء، لكن قوله واستمع إلى حديثه باهتمام يظهر منها معنى آخر، وهي قرينة على إرادة معنى آخر، واضح؟ إذن إرادة المتكلم تغيرت عندنا، تغير فهمنا لإرادة المتكلم لما قال واستمع إلى حديثه باهتمام، سوف نستكشف أن المتكلم لا يريد معنى البحر الحقيقي، لأن البحر الحقيقي ما يتحدث حتى نستمع إلى حديثه، واضح؟ إذن من خلال هذه القرينة سوف نفهم أن المتكلم يريد المعنى القريب للبحر لو البعيد لا يريد المعنى البعيد والمجازي وهو العالم، فإن العالم بحر من العلم، وعلينا أن نستمع حديثه باهتمام. إذن أخواني في مرحلة الدلالة التصديقية مو دائما كما كنا نبين بشكل بسيط وساذج لكي يتضح المعنى، مو دائما المتكلم يريد المعنى الحقيقي اللي يظهر إن في مرحلة الدلالة التصورية، يعني مو دائما يريد المعنى اللغوي لكلمته، فأحيانا المتكلم يريد المعنى المجازي، ولكنه حينئذ يجب عليه أن يستعين بقرائن، وقد استعان وقال لنا هذه القرينة واستمع إلى حديثه، كلمة حديثه كلمة استمع، واضح؟ هذه قرينة على أن المراد بالبحر هو المعنى البعيد، واضح؟ إذن صارت هنا الدلالة الواقع المدلول التصديقي يختلف عن لكلمة البحر، يعني المعنى التصديقي المعنى اللي صدقنا به أخير شيء يختلف عن المدلول والمعنى التصوري اللي تصورناه أول مرة، واضح؟ وذلك بالاستعانة إلى بالقرائن، واضح أخواني؟ إذن المتكلم مرة يقول لنا كلام بلا قرينة، فيجب أن نحمله على المعنى اللغوي، يعني نفس المدلول التصوري المعنى التصوري، كما لو قال اذهب إلى البحر في كل يوم، ففي مرحلة التصديق نصدق ونعتقد بأنه يريد البحر من الماء، لكن حينما يقيم قرينة ويقول واستمع إلى به باهتمام، فإن هذه القرينة المعنى الظاهر منها حتى في مرحلة المدلول التصوري، المدلول المتصور من كلمة حديثه يعني هو الكلام الصادر من إنسان، واضح؟ راح هذه القرينة تبين لنا المراد من كلمة بحر، وأن المراد هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. إذن أحيانا في مرحلة المدلول التصديقي، وذلك حينما ننظر إلى القرائن التي تحف بالكلام، سوف يظهر لنا معنى للكلام قد يكون بعيدا، ولا بأس بذلك، وعليه المعول وعليه العمل. هذه الواقع تطبيقات باختصار عرضناها لحجية الظهور في الأدلة اللفظية. فنلخص ونقول أنه الكلام مرة يجينا لا يحتمل إلا معنى واحد وهو النص في المطلوب، كما لو قال فريضة، الحج فريضة، الجهاد فريضة، لا يحتمل الاستحباب، هذا بسيط. ومرة يأتينا الكلام مجمل كما لو كان فيه لفظ مشترك، ومرة يأتينا الكلام لا مجمل ولا نص، وإنما يظهر من الكلام معنى معين، ثم بالاستعانة بالقرائن قد نفهم معنى آخر للكلام، واضح؟ يظهر من كلمة البحار معنى الماء، لكن بالاستعانة بقرينة حديثه فهمنا المعنى الآخر للبحر وهو العلم والعالم وهو المراد للمتكلم. إذن حينئذ حينما نريد أن نمتثل هذا الأمر، اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه، نريد أن نمتثل، اذهب يعني يجب الذهاب، نذهب إلى البحر من الماء لو إلى العالم، طبعا نذهب إلى العالم، ليش؟ لأن مراد المتكلم هو الذهاب إلى العالم، مراد الآمر هو الذهاب إلى العالم بقرينة واستمع إلى حديثه باهتمام. هكذا اكتشفنا مراده، واكتشاف المراد هي نفسها الدلالة التصديقية، ونحن نعمل طبعا على وفق الدلالة التصديقية. اقرأ معي صفحة 129. قال: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى: أن يكون اللفظ في الدليل أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، واضح، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرف العام. لا في نظام اللغة، لغة لها نظام لكل كلمة معناها وكيف تدل على معناها، ولا في العرف العام فيما يفهمه عامة الناس، واضح، فإلى كمعنى واحد الكل يفهم منه معنى واحد. قال: والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، يعني أن يفسر اللفظ بذلك المعنى الوحيد، ويقال أن المتكلم أراد ذلك المعنى الوحيد، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما. هذه المرحلة الدلالة التصديقية، الإرادة، استكشاف إرادة المتكلم. نحن نجب أن نستكشف إرادة المتكلم ونعمل على طبقها، لا فقط ظاهر الكلام، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. دائما المتكلم يريد نفس المعنى اللغوي المحدد للكلمة في النظام اللغوي، يعني في علم اللغة، يعني في الكتب العلمية المخصصة لبيان معاني الكلمات. قال: ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، نسميه نص. هذه حالة أولى طبقنا بها حجية الظهور، حينئذ هذا المعنى اللي فهمناه، هذا المعنى النصي والصريح اللي فهمناه حجة علينا، لأن استكشفنا إرادة المتكلم وإرادة المولى والآمر من خلاله. الثانية: أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ. وضحنا المتكافئة يعني متساوية في علاقتها باللفظ. اللفظ علاقته بالمعنى الأولى، علاقة بالمعنى الأول، علاقة سببية يسبب خطورة بالذهن، ونفس العلاقة باللفظ موجودة ما بين هذا ما بين اللفظ والمعنى الثاني. قال: بموجب النظام اللغوي العام، بحسب علم اللغة الموجود في كتبه المخصصة به، من قبيل المشترك، اللفظ المشترك، وفيها اللفظ المشترك جنابك أين؟ في المنطق مثلا. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، واضح، على أساس قاعدة حجية الظهور، وأن المتكلم يريد نفس المعنى الذي المحدد للكلمة في النظام اللغوي، يعني. لأن نفس المعنى معنيان، أي معنى يريده؟ ما معقول يريد من عندنا معنيين، واضح؟ إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ، واضح القاعدة شنو؟ قاعدة الحجية، قاعدة أن المتكلم يريد اللفظ، يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبيق القاعدة عليه، يوجد معنيان قريبان لللفظ، فبأيهما نأخذ؟ قال: ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، طبعا لا يمكن العمل به، يترك. الثالثة، الحالة الثالثة اللي نطبق عليها حجية الظهور، أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة. إلى معان متعددة كما في الحالة الثانية، لكن ماذا؟ لكن وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، من ناحية علم اللغة وفهم اللغة أحد المعاني أقرب من غيرها، فنأخذ بهذا الأقرب طبعا، لأن القاعدة تقول أن المتكلم يريد المعنى الأقرب لكلامه. قال: ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد، وهو البحر من العلم، واضح، المجازي البحر. فإذا قال الآمر: اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد، مهم استكشاف الإرادة الجدية للمتكلم، واضح، وفقط الإرادة الاستعمالية، يعني إرادة اختار معنى المعنى اللغوي، لا أريد نشوف الإرادة الجدية شنو، ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، واضح يريد هذا المعنى أم هذا المعنى، أي المعنيين يريده. يجب علينا أن ندرس السياق، واضح، ندرس السياق. السياق يعني الكلام بصورة عامة، والسياق مصدر من ساق يسوق، ساق الكلام، الإنسان يسوق الدابة خب مو يسوق الكلام، مجازا يقال ساق الكلام، ساق الكلام يعني سطر الكلام، واضح، وجاء بالكلمة عقب الكلمة، واضح. فالسياق معناه السوق، واضح، سوق الدابة يعني أن تمشي خلف الدابة وتدفعها إلى الأمام، واضح. سوق الكلمات أن تدفع الكلمة خلف الكلمة، فالسياق معناه السوق، سوق الكلمات، سوق الكلمات يعني تسطير الكلمات، إذن السياق معناه تسطير الكلمات يعني تركيب الكلمات، إذن السياق معناه التركيب العام للجملة. هذا احفظوه إخواني وراجع مجمع البحرين لأجل هذا الغرض، واضح إخواني. السياق إذن معناه تركيب الكلام عاما بصورة عامة كله، واضح إخواني. قال علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. السياق شو نقصد به؟ يقول كل ما يكشف معنى اللفظ من الدوال الأخرى، يعني من القرائن والألفاظ الأخرى. إخواني هذا هو السياق، مجموع الدوال، مجموع الألفاظ يعني تركيب الكلام، واضح. دوال يعني أدلة، والمقصود بها الكلمات والقرائن، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا تركيبا واحدا، أو حالية. السياق هنا يعم إلى حتى الحالات، حالات المتكلم وحالات الكلام، كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. إذن السياق المقصود به تركيب الكلام، سوق الكلام، زائدا الظروف والملابسات التي تحيط بالكلام، واضحا، ظروف والملابسات. أوضح لك مثال، مثلا حينما أقول لك احنا جالسين مثلا في وسط المسجد، وأقول لك جاء البحر، مو فقط كلمة البحر تدل على أنه هذا الاستعمال مجازي، الظروف والملابسات، يعني ما معقول البحر يجي ويدخل إلى المسجد، واضح، هاي الظروف تحتم عليك أن تفهم المعنى المجازي للبحر لا المعنى الحقيقي، البحر شيء طبوبة للمسجد، واضح، هاي الظروف والملابسات هاي مثالها. إذن السياق معناه تركيب الكلام زائدا الظروف والملابسات المحيطة بالكلام. قال فإن لم نجد في سائر الكلام، في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب، واضح. انظر، اذهب إلى البحر في كل يوم، سائل البحر معناه اللغوي البحر من الماء، هل توجد كلمات دوال أخرى في السياق في تركيب الكلام تدل على أن المراد بالبحر معنى آخر غير المعنى الحقيقي، يعني المراد به مثلا العالم، إذا ما وجدنا قرينة، كما في هذا الكلام ما فيه قرينة، اذهب إلى البحر في كل يوم، لا توجد فيه قرينة على أن المراد به العالم، الظاهر أن المراد به البحر من الماء، وهذا هو المعنى اللغوي الأقرب، فعندنا قاعدة نطبقها، وهي تقول أنه يجب أن نأخذ بالمعنى اللغوي الأقرب للكلام، واضح؟ وهذا هو معنى حجية الظهور. فإذا لم نجد قرائن دوال تدل على معنى آخر بعيد، فيجب علينا أن نعمل على المعنى القريب ونذهب إلى البحر من الماء كل يوم. قال تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. القاعدة تقول هذا الظهور الذي ظهر لك وهو المعنى اللغوي القريب هذا حجة، هذا الظهور حجة وهو مراد المتكلم. ولو كان يريد معنى آخر بعيد، لو كان يريد اذهب إلى العالم معناه يريد، لكان أقام قرينة صحيح، ولما لم يقم قرينة إذن يريد المعنى اللغوي الأقرب. إذا افتهمنا مراد المتكلم يعني افتهمنا ظاهر الكلام، إذا افتهمنا ظاهر معنى ما ظهر من الكلام من معنى فهذا الظهور علينا حجة يجب العمل به. واضح؟ لكن شوف أحيانا يقيم قرينة، كمل اقرأ. قال وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ما يتفق مع ظهورها في معنى البحر من الماء، وإنما يصرفها إلى معنى آخر بعيد. نلقى بأجزاء الكلام قرينة يصرف كلمة البحر إلى معنى بعيد، معنى المجازي، معنى العالم. ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، انظر راح تجي القرينة، واستمع إلى حديثه باهتمام، هاي القرينة. فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، ما يتفق ما يتناسب وياه. إذن أنا راح أفهم أنه المقصود مو البحر من الماء، أروح إلى البحر من الماء أسمع حديثه هذا فد معنى جدا بعيد ما مطلوب. قال وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزالة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم يعني المعنى المجازي البعيد بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه بدليل هذه القرينة؟ الآن غير المعنى التصوري والمعنى اللغوي، الآن نريد نشوف المراد الجدي، يعني نريد نشوف المدلول التصديقي، نريد نصدق، نريد نعتقد بمعنى الكلام. أو أراد بها البحر من الماء، واضح يعني المعنى اللغوي، ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. معقولة هيك أراد؟ يعني واستمع إلى حديثه واستمع إلى أمواج البحر صوت الأمواج، صار هذا بعيد، إنه بهذا صار أبعد. واضح؟ يعني إنه بالمعنى الحقيقي صار بعيد، أن نروح إلى البحر هذا معنى حقيقي البحر من الماء، ونستمع حديث الأمواج وهذا صار بعيد. وانقلبت إخواني، صار المعنى اللغوي بعيد، المعنى اللغوي للبحر انقلب صار بعيد، قلبت هاي القرينة واستمع إلى حديثه. لما قال اذهب إلى البحر كل يوم، البحر من الماء هو المعنى القريب، لكن من قال واستمع إلى حديثه باهتمام صار البحر من الماء هو المعنى البعيد. إلى معنى حديث الأمواج، الشارع يقول لي روح استمع حديث الأمواج. قال وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية تظهر في معنى الماء، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى، المعنى الظاهر المعنى اللغوي الظاهر لكلمة الحديث هو هذا الكلام مال الإنسان مو كلام الأمواج. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من ماء من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذا صار بعيد، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، لكن صارت بعيدة واقعا بسبب هذه القرينة، صارت هذه الصورة بعيدة عن الذهن. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، صارت هذه الصورة بنظري أو بنظرك هي الأقرب إلى الذهن. قال وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث، كلمة الحديث توحي بالذهاب إلى العالم المعنى المجازي اللي كان بعيد صار الآن قريب، القرينة قربتها إلى الذهن. قال وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أن هاتين الصورتين أقرب إليه، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه، إلى السياق، إلى التركيب، إلى المعنى العام للكلام في النظام اللغوي العام بحسب ما يفهم من اللغة بحسب نظامها المعتاد. أي أن هذا السياق هذا التركيب إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى صورة البحر من الماء، أو الصورة الثانية بحر من العلم؟ واضح؟ أي هو الذي ينسبق؟ الظاهر الصورة الثانية البحر من العلم هي التي تنسبق، صارت هي الأقرب بسبب تلك القرينة. فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق، أقرب إلى الكلام بموجب النظام اللغوي العام بحسب ما هو معروف من علم اللغة، ولنفرضها الصورة الثانية، صورة أن البحر يدل على العالم الغزير العلم، واضح؟ طبعا هي الأقرب صارت. تكون للسياق ككل، واضح، لتركيب الكلام ككل، ظهور في الصورة الثانية في أنه يراد منه المعنى الثاني العالم. ووجب هاي معنى الحجية نسير عليه، يجب العمل على هذا الظاهر، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة، واضح. ويطلق على كلمة الحديث في هذا اسم القرينة، واستمع حديثه، واستمع إلى حديثه، هذا حديثه قرينة، قرينة يعني علامة تقترن تصطحب بالكلام فتجعله يدل على معنى معين يوافق هذه القرينة. قال لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، بدون هذه الكلمة ما يفهم المعنى الكامل للكلام. وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، وأبطلت ظهور كلمة البحر في معنى الماء، وصارت كلمة البحر بسببها، بسبب القرينة، تدل على معنى العالم، تدل على المعنى البعيد، وصار المعنى البعيد بسبب هذه القرينة معنى قريب إلى الذهين، واضح. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، نرجع للمجمل نفهم من الكلام من السياق صورتين متكافئتين، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، قاعدة حجية الظهور. كيف؟ مو فقط في المشترك، مو إلا لفظ مشترك، لا، لو تجينا هي نفسها اذهب إلى البحر كل يوم واستمع حديثه واستمع إلى حديثه وتطهر منه توضأ منه، خب قرينة استمع إلى حديثه تدل على أن المراد بالبحر هو العالم، لكن قرينة توضأ منه تدل على أن المراد بالبحر هو الماء، توضأ منه، فصارت قرينتين الواقع متعارضتين، كل منهما تفيد معنى مختلفا عن الأخرى، حينئذ يصبح الكلام بسبب القرائن المتضادة يصبح مجمل أيضا، ويترك العمل به، واضح إخواني؟ يترك أيضا العمل به، مجبورين بعد. هذه تطبيقات في حجية الظهور، أعتقد الآن اتضحت حجية الظهور اتضاحا تاما إخواني. والآن ما دمنا تكلمنا عن القرينة، نوضح أكثر القرينة، معنى القرينة. فيقول المصنف أن القرائن نوع، أن القرائن نوعان، قرينة متصلة وقرينة منفصلة، واضح؟ قرينة متصلة وقرينة منفصلة. القرينة المتصلة كما هاي مر علينا، اذهب إلى البحر كل يوم واستمع حديثه، قرينة متصلة بالكلام لا منفصلة، لم تأتي ضمن كلام آخر منفصل عن هذا الكلام، لا، في نفس الكلام، متصلة في نفس الكلام الأول، في نفس الجملة الأولى، واضح؟ والقرينة المنفصلة هي التي تأتي في كلام آخر، كأن يقول اذهب إلى البحر كل يوم، وبعد ساعة ساعتين، بعد يوم يوم شهر، بعد سنة يقول إذا ذهبت إلى البحر فاستمع حديثه كل يوم، واضح؟ فجاءت استمع حديثه في جملة أخرى منفصلة عن هذه الجملة، وهذه الجملة التي تضمنت معنى كلمة حديثه هذه تعتبر قرينة على الجملة الأولى، على المراد من الجملة الأولى، واضح؟ أو كما يقول أكرم كل فقير إلا الفساق، هذه كلمة الفساق قرينة متصلة بالجملة الأولى بأكرم كل فقير، واضح؟ متصلة بها. ومرة يقول أكرم كل فقير، وبعد سنة يقول لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، بعد سنة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، القرينة انفصلت، صارت قرينة منفصلة. على كل حال القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة فإن ظهورها مقدم على ظهور ذي القرينة. ذي القرينة من هو؟ الجملة الأولى، أكرم كل فقير نسميه ذي القرينة أو ذا القرينة، إلا الفساق نسميها القرينة، كلمة الفساق القرينة، أكرم كل فقير نسميه ذا القرينة. واضح؟ على كل حال القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة ظهورها يعني معناها الظاهر مقدم على ظهور ذي القرينة. كيف؟ انظر هذا المثال، أكرم كل فقير، هذا أكرم كل فقير ظاهر في العموم لو لا؟ نعم ظاهر في العموم، كل أداة عموم، يعني ظاهر في وجوب الإكرام لكل فقير سواء كان عادل أو فاسق. أكرم كل فقير عموما، أكرم الفقراء فردا فردا وإن كانوا فساقا. واضح؟ هذا ظهور من الكلام، صحيح استظهرنا هذا المعنى، لكن لما اجت القرينة وقالت إلا الفساق، هذه القرينة أقوى من ذلك الظهور، تقدم عليه، حينئذ نقول الفساق يعني لا يجب إكرامهم، لا يجب إكرامهم. واضح؟ حينئذ إذا كانت كلمة الفساق تعني أن الفساق لا يجب إكرامهم لأنهم مستثنون من حكم أكرم كل فقير، حينئذ صارت كلمة الفساق تنافي العموم لو ما تنافي العموم، تنافي العموم، لأن العموم يقول أكرم كل فقير وإن كان فاسقا، إلا الفساق تقول أكرم الباقية لكن الفساق لا تكرمهم، إذن العموم راح صار خصوص، صار أكرم كل فقير إلا الفساق، معناه العام شنو؟ أكرم العدول فقط من الفقراء، أكرم الفقراء العدول فقط، إذن العموم راح، العموم انتفى، إذن كلمة الفساق يعني هذه القرينة، هذا المخصص قد تنافت مع العموم وتقدمت عليه وأبطلت مفعوله. إذن القرائن إخواني كما تعلمنا سابقا تبطل مفعول ذي القرينة، كما أن قرينة حديثه أبطلت مفعول كلمة البحر، كلمة البحر كانت تدل على البحر من الماء، لكن كلمة حديثه أبطلت ذلك المفعول، أبطلت تلك الدلالة وصارت كلمة البحر تدل على معنى العالم. ليش؟ بسبب كلمة حديثه، بسبب القرينة. إذن القرينة تنافي ذي القرينة وتقدم عليه، يعني يجب العمل على وفق القرينة لأنها علامة تفسر الكلام الذي سبق. احنا نمشي على تفسير صحيح، هذا المقدار نقرأه. القرينة المتصلة والمنفصلة، قال عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق في ذلك التركيب. واضح؟ واستمع إلى حديثه، قرينة وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر بالجملة السابقة التي أبطلت مفعولها. القرينة أبطلت مفعول كلمة البحر، مو البحر أبطل مفعول الحديث، لا، الحديث يعني القرينة أبطلت مفعول كلمة البحر التي أبطلت مفعولها، بلي متصلة بكلمة البحر وداخلة، داخلة وين معطوفة؟ معطوفة على متصلة، متصلة كلمة الحديث وداخلة معها مع كلمة البحر في سياق واحد، يعني في تركيب كلامي واحد. واضح؟ والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، إذن البحر ذو قرينة، والحديث يعني قوله إلى حديثه واستمع إلى حديثه قرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، واضح؟ المستثنى أيضا قرينة، نفس الاستثناء مع المستثنى قرينة، من العام يعني من الكلام الذي فيه أداة عموم، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير، هذا عام فيه أداة عموم، الآن راح يجي الاستثناء إلا الفساق، طبعا متصل به جملة واحدة صار، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة بحسب المعنى اللغوي، وكلمة الفساق أو إلا الفساق تتنافى مع العموم، صحيح؟ لأنه العموم يقول أكرم أكرم حتى الفساق، إلا الفساق تقول لا تكرم الفساق، وتنافي أكرم كل فقير يعني أكرم حتى الفساق، إلا الفساق تقول لا تكرم الفساق، لا يجب إكرام الفساق. واضح؟ إذن تتنافى مع العموم. قال وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها يعني المعنى الذي تقتضيه هذه الكلمة كلمة الفساق أقرب إليه، أقرب إلى السياق من صورة العموم التي تقتضيها، يعني من المعنى العام الذي تقتضيه كلمة كل. واضح؟ الأقرب إلى معنى الكلام ككل، معنى السياق ككل، هو المعنى الذي تقتضيه كلمة الفساق، يعني معنى استثناء الفساق من وجوب الإكرام، هذا المعنى أقرب إلى الكلام. بل لا مجال للموازنة بينهما، واضح أنه كلمة الفساق هي معناها هو المقدم، واضح، وهو المفسر للكلام ككل، واضح، وهو الأقرب إلى السياق وإلى معنى السياق. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة. شوف مرة يقول الفساق قرينة، مرة يقول أداة الاستثناء قرينة، لا بأس، هي الواقع إلا الفساق كلها قرينة على المعنى العام للسياق. قرينة مفسرة، تفسر المعنى العام للسياق. نمشي على هذه الكلمة المفسرة لأن هو المتكلم أقام هذه الكلمة حتى يفسر بها كلامه، إذن كلامه كان يحتاج إلى تفسير، نمشي على التفسير. قال فالقرينة المتصلة، تعريفها هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، أبطل الظهور العام، صار مو عام، صار خاص بالعدول، ويوجه المعنى العام للسياق، يوجهه يعني يفسره، واضح، ويوضحه الوجهة التي تنسجم معه، تنسجم مع المعنى العام للسياق، المعنى العام لتركيب الكلام، هذه القرينة المتصلة. قال وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى نفس المعنى لكن لا تجيء متصل، نفس الشيء، توجه السياق، تعطي تفسيرا للسياق وتقدم على قبلها، على ما قبلها، وتفسر ما قبلها، واضح، وظهورها أقوى من ظهور ما قبلها، تبطله، لكن ماذا؟ لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، بعد 20 سنة، لا تكرم فساق الفقراء. قرينة متصلة صارت هاي، لا تكرم فساق الفقراء، تفسر أكرم كل فقير، توجه المعنى، ويتبين أن أكرم كل فقير ليس على عمومه، وإن كان ظاهر في العموم إلا أنه عمومه قد أبطل، واضح، صار مو حجة، لم صار افتقد حجيته بسبب هذه القرينة، ما يجوز أن نمشي على ذاك العموم، واضح، مو حجة صار علينا، نمشي على هذا الخاص، على هذه القرينة. قال فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال فيسمى قرينة منفصلة، لكن على كل حال هو ينفي حجية الكلام. قال وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، معنى القرينة مقدم على المعنى الذي يظهر من ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. إخواني إلى هنا ماذا درسنا؟ درسنا الأدلة المحرزة. من الأدلة المحرزة؟ مو كلها درسناها، درسنا الدليل الشرعي اللفظي. شو درسنا؟ ببحثين، البحث الأول بحث الدلالة، وأن الكلمات في الروايات وفي الآيات على ماذا تدل، صيغة النهي على ماذا، صيغة الأمر، صيغة نعم أداة الشرط والجملة الشرطية وما إلى ذلك. ثم درسنا بحث حجية الظهور، وأنه كيف يظهر للكلام معنى، وأنه يظهر معنى الكلام من خلال المدلول التصوري يعني المعنى اللغوي، والمدلول التصديقي يعني واستكشاف مراد المتكلم، وأن المتكلم يريد المعنى الأقرب. فلو المعنى اللغوي، لو المعنى اللي تقوم عليه القرينة، هذا المتكلم يريد، لو المعنى اللغوي للكلام لكلمة البحر يعني الماء، لو يريد المعنى اللي تقوم عليه القرينة، قرينة حديثة كما في المثال، واستمع إلى حديثه، يعني المعنى غير اللغوي لكلمة البحر، المعنى المجازي، لكن بهذه القرينة صار هو الأقرب إلى الذهن. هذا في مرحلة المدلول التصديقي فهمناه، هذا هو الظهور، هيك نفهم الظهور، هكذا نفهم الكلام. إذا فهمنا هذا الظهور تأتي القاعدة تقول ظهور الكلام حجة. ليش؟ لأن الصحابة كانت تعمل بالظهور، والأئمة أمضوا لهم هذا العمل. هذا مجمل وزبدة وجوهر ما مر علينا سابقا. ثم يأتي هذا لخصنا لكم، انظر في كل مرة نحن نلخص المطلب لكي تستثمر وتكتب وتحفظ. ثم يدخل المصنف رحمه الله في بحث أخير حول دليل الشرع اللفظي، وهو بحث إثبات الصدور، كيف نثبت أن هذا الدليل شرعي، يعني كيف نثبت صدور الرواية من المعصوم، واضح؟ كيف نثبت صدور الرواية من حتى القرآن، كيف نثبت أنه هو نفس القرآن الذي أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وسائل إثبات هذه الأدلة المشتركة المحرزة للحكم الشرعي. ووسائل إثباتها منها التواتر، منها الإجماع والشهرة، منها سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء، ومنها خبر الواحد الثقة التي سنبسط فيها كلاما مستقلا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.